أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى العقيدة رقم 10 صفحة 43، عقيدتنا في القضاء والقدر. لا شك إخواني أخواتي أن هذه العقيدة تعتبر، أو هذا الموضوع يعتبر، من أهم وأخطر المواضيع التي تدرس في علم الكلام، وسيأتي بيان الأسباب وآراء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الموضوع. لذلك أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان مطالب هذا الموضوع بأصح وأصوب وأدق الأشكال، كما نسأله تعالى أن يوفقكم لاستيعاب وفهم الموضوع والمادة فهما يتناسب مع الموازين الشرعية وعقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بدءا لا بأس أن أبين بعض المسائل المهمة المرتبطة بهذا الباب. واقعا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قد نهوا نهيا شديدا، عن الخوض في مسائل هذا الباب. ولعل من أبرز الأحاديث الواردة في هذا المجال، طبعا الأحاديث كثيرة، ولكن شاهدين يكفينا من بين تلك الأحاديث المهمة التي نهت عن الخوض في موضوع القضاء والقدر. أخذ حديثين واردين عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في جملة من مصادر المذهب، ومن بينها كتاب ميزان الحكمة. سأل رجل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن القدر، فقال عليه السلام: بحر عميق فلا تلجه، الرجل لم يقتنع، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر. فقال عليه السلام: سر الله فلا تتكلفه، بل سر الله فلا تتكلفه. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر. فقال عليه السلام: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. هذا حديث في حديث آخر في رواية أخرى، الحديث مطروح بشكل آخر أيضا في ميزان الحكمة، وهي أنه سأله رجل، سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن القدر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: طريق مظلم لا تسلك، سأله عن القدر فقال عليه السلام: طريق مظلم فلا تسلك. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر. فقال: بحر عميق لا تلج، أتدخل فيه، لا تخف فيه. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القدر. لاحظوا الفرق بين الروايتين. فقال: سر الله قد خفي عليك فلا تفشه، الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية: الرواية الأولى تنص على أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما لاحظ إصرار هذا الرجل أجابه بهذا الجواب: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض. أما الرواية الثانية، الرواية الثانية تنص على أن الإمام لم يعطه مجالا ولم يجبه بمثل هذا الجواب. هذا طبعا إذا أريد نبحث في الحديث من زاوية علم الحديث، إما أن يكون هاتان روايتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى في حادثتين منفصلتين، فيكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد أجاب رجلا ولم يجب الآخر. لماذا؟ الأسباب ما هي؟ نقول لعله عقل الأول له إمكانية أن يستوعب ما يقوله الإمام سلام الله عليه، أما عقل الثاني فقد لا يستوعب، لذلك نهاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الخوض في هذا الموضوع ولم يعطه مجالا، لعل فيه ضرر عقائدي وفكري عليه. أو تكون الرواية واحدة، هنا بعد هذا يخاف فيه في علم الرجال وسند الروايتين وأيهما أصح أو أقوى من الأخرى على كلا الفرضين، نلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد نهى عن الخوض في هذا الموضوع أكثر من مرة، ووصف الخوض فيه بصفات خطيرة. الصفة الأولى أنه طريق مظلم فلا تسلك. عادة الإنسان حينما يريد أن يسلك طريق يحتاج إلى نور يضيء له شنو طريقه، يحتاج إلى الضوء. أما في الطريق المظلم العقلاء عادة يجتنبون السير في الطرق المظلمة. هذا أولا. ثانيا، بحر عميق فلا تلج. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريق البحر دائما يختار الطرق المناسبة والأقرب إلى النجاة في حال حدوث الكارثة، فتلاحظون مثلا أن البواخر السفن دائما تسير في مناطق محاذية للشواطئ اللي احنا نسميه الجرف، جرف الشاطئ، جرف النهر، جرف البحر مثلا، تسير على مسافات قريبة منها، حتى عمليات الإنقاذ تكون يعني ممكنة إلا إذا تحتم الأمر أن يخوضوا أو يلجوا مثلا أعماق البحار. الإمام سلام الله عليه يقول هذا بحر عميق وأنت لست مضطرا إلى الخوض فيه، إلى السباحة فيه، أن تخوض غمار هذا البحر أنت لست مضطرا إلى ذلك. شوفوا، كثير منا لديه رغبة في الحديث عن هذا الموضوع، كثير منا يرغب أن نتحدث في مثل هذا الموضوع، إلا أننا لاحظوا الإيمان يتضح هنا، أنه أنا كثير من الأشياء نفسي تريدها، ولكن ما هي البواعث؟ ما هي الدوافع؟ علي أن أفتش، هل أن الدافع مثلا من ورائه خدعة شيطانية لإيقاعي في خلل عقائدي مثلا؟ هل أن الدافع هو الجهل وأريد أن أستكشف معالم هذا الموضوع؟ خب هنا لاحظوا، أنا خل أكون دقيق وياكم، هذني مقدمات ترى مهمات جدا. أنا أحيانا أجهل بالشيء وأحتاج إلى شنو؟ إلى أن أتعلم هذا الشيء، وأحيانا أخرى أجهل بهذا الشيء ولكن لا ضرر علي مع الجهل فيه، لأني لم أكلف بالعلم فيه. مثلا الآن نحن غير مكلفين غير مكلفين بمعرفة كنه الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية. أنا علي أن أؤمن، لاحظوا هذا المقدار، علي أن أؤمن بأن الله واحد أحد ليس كمثله شيء. أما طويل عريض قصير سمين، هذه القضايا أنا ما من حقي أخوض بها، لأن أولا أكبر من عقلي، والله بكل شيء محيط. العلم الإجمالي فرقه عن العلم التفصيلي، أحسنت. عموما أنا بس أريد أبين شوية بشكل أوضح وأقرب إلى الأذهان. فإذا كان الجهل بهذه الأمور لا يكلفني شيئا، مو أحيانا الجاهل، بينا إحنا هذا في مطالب سابقة، الجاهل ينقسم قسمين، جاهل قاصر وجاهل مقصر، وأن المقصر محاسب يوم القيامة. أنا ما أريد أتعلم أنه الله سبحانه وتعالى ذاته شنو، كنه ذاته، حقيقة ذاته ما هي، أنا ما أريد أتعلم. يضرني هذا؟ أحاسب يوم القيامة؟ يقول لا تحاسب. لا تقرأوا آراء سماحة السيد السيستاني، بقية السادة العلماء، يقول هكذا نص الفتوى تقريبا، هكذا يكفي العلم الإجمالي بالتوحيد والعدل الإلهي، علم إجمالي أن الله واحد أحد ليس كمثله شيء، ومهما يخطر في بالي هذا ليس هو الله، أي صورة تتصور في ذهني أقول عنها هذه ليست هي الله، مهما تصورتم. لاحظوا، مهما تصورتم، إيش قد تردون تتصورون على الله، الصورة اللي تحضر الأذان كن قولوا هذا مو هي الله، هذا مو هي الله سبحانه وتعالى. كذلك في مقام النبوة، كذلك في مقام النبوة، يكفي أن أؤمن بأن النبي مرسل من قبل الله، صادق معصوم. الآن هل أنا مطالب بأني أجي أشوف العصمة شنو، هل أنه فيها ترك الأولى أم لا، هل أن الأنبياء مثلا إذا عصوا الله ما هي حقيقة المعصية، في أي مرتبة، في أي خانة، في أي زاوية، هذه الأمور أنا مطالب بها؟ لا، لست مطالبا بها، لست مطالبا بها، إلا في حالات نادرة، إلا هكذا يقول العلماء، إلا بالنسبة للخواص. الخواص منه؟ طلبة العلم، طلبة العلم، باعتبار ذلك يحتاجون حتى يدفعون شبهات، حتى ينورون طريق الناس، حتى 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 شغلهم بعد، شغلهم. شوفوا أنا الآن بالطب، بالطب إذا أجهل كيف تقام العملية الجراحية، العقلاء يعيبون علي؟ لا، ما يعيبون علي. لكن إذا دكتور جراح ويجهل كيف تقام العملية الجراحية، قطعا يعاب عليه، قطعا يعاب عليه ذلك. لماذا؟ صنعته هذه، مهنته هذه، عمله هذا، مجاله هذا، مجاله هذا. طبعا هم يعاب عليه، هم شنو، هم لا يستطيع أن يؤدي دوره ما لم يتقن شنو، ما لم يتقن حسن الصنع، ما لم يتقن أداء مهمته. طالب العلم كذلك، أولا يعاب عليه، وثالثا وثانيا هذه مهمته، لا يستطيع أن يقود الناس إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يحيط بأمور دينه، حتى يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحق الحق ويبطل الباطل، ويرد البدعة، ويشجع على السنة، وهكذا. كيف يرد الأباطيل وهو أساسا لا فهم له في الموضوع؟ لا يمكنه ذلك. إذن نستشف، ثم انظروا إلى مسألة مهمة. نحن عقيدتنا في الله، البارحة احنا تحدثنا بهذا الموضوع، أن الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. لو كان لعوام الناس مصلحة، لاحظوا، لو كان لعوام الناس مصلحة وفائدة ونتيجة مثمرة في تعلم مسائل القضاء والقدر، لما حرمهم الله تبارك وتعالى مما فيه صلاح لهم أبدا. كيف نتصور ذلك في حق الله؟ شيء اللي بمصلحة والله يحرمني من عنده، حاشا لوجهه الكريم، حاشا لوجهه الكريم. هو شي يريد إن الله سبحانه وتعالى غير الخير والصلاح؟ ثم شيء فيه مصلحة للناس وفيه ثمرة وفيه فائدة وعلم فيه رفعة للبشرية ويبخل به محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله على الناس، هذا من أبعد المستحيلات، لا يمكن. يعني كيف نتصور ذلك؟ لابد أن فيه ضرر، لابد أن فيه خطر، لابد أن فيه أذية على الإنسان. ولهذا أنتم لتنطوا المجال للناس اللي يخوضون بهذا الموضوع أن يخوضوا فيه. وأي ناس الآن تنسب أفعال إلى الله، هذا يقول قسمتي من الله، وهذا يقول نصيبي من الله، وهذا يقول حظي، وهذا يقول بختي، وهذا يقول ما أعرف شنو. وإنسان عنده مشكلة ويا فلان، تمرض فلان، قال ها أنشور بختي هذا وياه، نسب الموضوع لنفسه خلاص. هو القوة المؤثرة بالوجود. عكس هم صحيح، لو أصابه شيء قال قسمتي من الله سبحانه وتعالى، رأسا نسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان بتقصير منه، وإن كان بتقصير منه. هذه نقطة أولى أحببت أن أبينها. بلي بل بارك الله فيكم، نعم أحسنتم، فعلا أكو ناس هكذا، فعلا أكو ناس هكذا. هذه مسألة، هذه مسألة لابد نخليها ببالنا لي قدام، أن الخوض في هذا الموضوع لغير الخواص ممنوع عنه، ممنوع عليهم من قبل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لنأتي إذن، لنأتي إلى الحديث في هذا الموضوع. طبعا احنا ما دام خذنا هاي المقدمة، خلي أبين لكم مسألة حتى تشوفون انه احنا في اي وادي، والحقائق في اي واد اخر، الشريعة في اي واد اخر، الله وين واحنا وين، اهل البيت وين واحنا وين. انا اسأل سؤال، كم منا سمع هذا المصطلح او هذه الحكمة او هذا القول، الحذر غلب القدر؟ كم واحد منا سمع هذا؟ وهل في مجتمع إسلامي لا يؤمن بهذه الحقيقة؟ أجيبوني عادي، أجيب. شائع عند الناس أن الحذر غلب القدر، شائع عند الناس، هذا معروف. لكن الواقع عكسه تماما. أمير المؤمنين عليه السلام في ميزان الحكمة يقول القدر يغلب الحذر، القدر يغلب الحذر. في رواية أخرى، روايتين ثلاثة، عن أمير المؤمنين في ميزان الحكمة قال عليه السلام إذا نزل القدر بطل الحذر، بطل الحذر. في رواية ثالثة إذا كان القدر لا يرد فالاحتراس باطل، فالاحتراس باطل. رواية رابعة إذا حلت المقادير بطلت التدابير، بطلت التدابير. لاحظوا الشريعة في أي وادي، عقيدة أهل البيت وين. عموما هذا منين جاي؟ جاي من فهمهم الخاطئ لهذا الموضوع، من فهمهم الخاطئ لهذا الموضوع، أحسن الله إليكم. طيب دعونا نأتي الآن إلى بيان مطلب أو المطالب المرتبطة بهذا الموضوع. قال عقيدتنا في القضاء والقدر، في القضاء والقدر. إذن هذه العقيدة مركبة من موضوعين، الموضوع الأول هو القضاء، والقضاء هو عبارة عن الحكم الإلهي، إنما أمره إذا أراد شيئا أو إذا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون. مما لا شك فيه، مما لا شك فيه قطعا قطعا، لاحظوا أن اجتهاد الإنسان وحذر الإنسان أيا كان فإنه لا يستطيع أن يرد القضاء. نعم أكو فرصة واحدة، فرصة واحدة الله سبحانه وتعالى منحها لعباده، يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام في ميزان الحكمة وغيره، التفتوا لي، في ميزان الحكمة وغيره، الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، ولو أبرم إبراما. الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما. واضح؟ أما شوفوا هو هذا اللي نحتاجه إحنا. أولا لاحظوا، أولا نحتاج أن نفرق، بل أولا نحتاج أن نفرق بين القضاء والقدر، بين القضاء والقدر. إذا لم نفرق لا نستطيع أن نفصل بين هذه المسائل التي تطرحونها ونرد عليها. لاحظ القدر، القدر أمثل مثال، طبعا مثال تقريبي يجل الله سبحانه وتعالى وما يصدر عنه عن التشبيه بأفعال عباده. تفت القدر، نفترض ليلة القدر. لماذا سميت ليلة القدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى شنو؟ قدر فيها ما للعباد وما عليهم، مقادير، مقادير. مثلا قدر أن شيخ فاروق يموت، هذا الحج شو وقت؟ 23، خلينا على عقيدتنا احنا الأقرب أنها ليلة 23 من شهر رمضان. ليلة 23 نزل على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قدر يقول أنه الشيخ فاروق يموت يوم 30 رمضان، يوم 30 رمضان. إيش قد ساعة؟ ساعة واحدة ضبط، ساعة الواحدة ضبط. أم استعد الشيخ فاروق للموضوع، الله يبارك فيك، استعد مثلا راح دعا وصدق وكذا وما أعرف شنو. هذا القدر هل يمكن أن يغيره الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يغيره الله سبحانه وتعالى؟ القدر قابل شنو؟ قابل للأخذ والرد، للتغيير، خصوصا في لوح المحو والإثبات. طبعا هذا يجينا، بس أنا كمقدمة بس هيك نبين الفرق بين القضاء والقدر، لأنه إذا ما يصير فصل عندنا راح نخلط بالأوراق. القدر راح أمثل تماثيل، راح أنطي مثال جدا بسيط، يعني ممكن أن يكون قريب للأذهان. يجيبون مجرم يخلوه قدام القاضي، قدام القاضي في القانون، التفتوا في القانون، عقوبة هذا المجرم، هذه الجريمة، عقوبة هذه الجريمة لابد إلى مادة قانونية، كل جريمة لابد إلى مادة قانونية. لنفترض نستجير بالله مثلا جريمة القتل يعاقب عليها قانون وفق المادة كذا 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 بالإعدام مثلا. الآن هذا قبل لا يقضي القاضي، أكو أحد يقدر يعدمه؟ ما حد يقدر يعدمه، مع أنه المادة القانونية موجودة لو ما موجودة، صادرة لو ما صادرة، قانون أكو لو ماكو، قرار تقدير العقوبة، تقدير العقوبة موجود لو ما موجود، مقدرة لو ما مقدرة، أكو قدر من العقوبة لو ماكو، أكو. لكن قضاء، قضاء بالتنفيذ لحد الآن ما صادر. مرحلة القدر مرحلة سابقة على القضاء. التفتوا إلى هذه الرواية، التفتوا إلى هذه الرواية في ميزان الحكمة. في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان مر على حائط، ولعله في رواية أخرى كان جالس والحائط مائل آيل إلى السقوط، يريد يوقع الحائط، يريد يوقع حائط. طبعا كلمة الحائط لها معنى، يعني معنى تأتي بمعنى بستان، حائط بمعنى بستان، ومرة لا جدار، يعني حائط يعني جدار. فالحائط هذا آيل إلى السقوط يريد يوقع. الإمام قام انتقل من هذا الجدار، قعد تحت جدار سليم ما يريد يوقع. لاحظ أحد الأشخاص كأنما التفت إلى هذه القضية فقال للإمام، بل قيل مجموعة، قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ خب إذا الله وقع عليك هذا الحائط هذا قضاء من الله. قال أفر من قضاء الله إلى قدره. هذا الحائط الله سبحانه وتعالى قضى بأن يسقط بعد، هو راح يريد يوقع بعد، يعني القضاء صدر. طب أنا أطلع من القضاء لكن ما أطلع من قدرة الله، أنا باقي تحت قدرة الله فأنتقل إلى قدره. إذا الله سبحانه وتعالى يريد يموتني فعلا بجدار يقدر يوقع الثاني علي، أما أنا مو أبقى قاعد الآن بالشارع، تجي سيارة تمشي نمشي 160 وأنا أفرش فراشي وأنام بالشارع، طريق سيارات، أقول شكو، أقول والله اللي مقدره الله ما منه مفر. تفتوا تفتوا، لا يصير عندكم خلط بين اللي أقوله. فرق بين القدر وبين القضاء، بين القدر وبين القضاء. لذلك الروايات اللي رويتهن عن أمير المؤمنين إذا ترجعون إلهن، قال إذا كان القدر لا يرد، يعني شنو؟ يعني تحول إلى مرحلة القضاء، فالاحتراس باطل. بعد قال إذا حلت المقادير، حلت يعني شنو؟ يعني خلاص انتهت صدرت. إذا قضى أمرا فإنما أمره أن يقول لشيء كن فيكون، إنما يقول له، عفوا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له، أو إنما يقول له كن فيكون. فالقدر مرحلة سابقة على القضاء، مادة قانونية موجودة، مادة قانونية موجودة، وهذه المادة مثلا عقوبة إعدام تنتظر شنو؟ تنتظر صدور القضاء بالتنفيذ، إذا صدر القضاء يتنفذ رأسا. ليش؟ لأنه كن فيكم، كن فيكم. إذا قضى أمران أن يقول له كن فيكم، ما يتأخر. قضاء الله سبحانه وتعالى لا يتأخر، قضاء الله سبحانه وتعالى لا يتأخر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. ما أعرف صارت عندكم فكرة. لذلك اسمعوا هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في ميزان الحكمة، يقول عليه السلام إن الله إذا أراد شيئا قدره، قدره. لاحظ هاي مرحلة، المرحلة الأولى إذا أراد شيئا، الإرادة هذه تمر شنو؟ تمر بمراحل. ما هي المراحل؟ قال إذا أراد شيئا إيش راح يصير؟ المرحلة الأولى شنو؟ قدره. إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه. لاحظوا، ثم ينتقل من مرحلة التقدير إلى مرحلة شنو؟ القضاء، إلى مرحلة القضاء. فإذا قضاه أمضاه. ثلاثة، تقدير الإرادة، إذا يريد شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي إذا أراد شيء يمر بها مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التقدير، أن يقدره الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا عندما نريد أن ندعو لأحد مثلا، شخص يقول أبا أنا باتر أجيكم، إذا ظلينا عدلين مدري الموت شو تقول له؟ تقول له لا قدر الله، لا سامح الله. ما تقول له لا قضى الله، لا قضى الله، لا قضى الله، خلاص كن فيكون، لا قدر الله. إذن المرحلة الأولى التقدير، المرحلة الثانية انتقال الإرادة من التقدير إلى القضاء، من التقدير إلى القضاء. بس مو بيدي، مو بيدي، أنا ما أقدر أغير بالقدر، من يغير هو الله سبحانه وتعالى، من يغير هو الله عز وجل. حذري وعدم حذري لا فائدة. لذلك شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قيل له تفر من قضاء الله، قال أفر من قضاء الله إلى قدره، بعد قدر الله ما أقدر أفر من القدر. من القضاء ممكن أن أنا أشوف سيارة قبالي جاية أوخر عنها. لاحظوا ليش أوخر عنها؟ يعني هذا إلقاء للنفس في التهلكة، هذا ما يسمى قضاء، هذا إلقاء للنفس شنو؟ في التهلكة. الله قاضي بأن يسقط هذا الجدار، شكو قاعد جوا، انتو خذوها العقلاء يلومون لو ما يلومون، شخص الان يعرف هاي العمارة تريد توقع جاي ساكن بيها شكو، انت تعرف تريد توقع، انت تعرف هذا الطريق الان بيه سيارات مزدحمة وده تمشي بسرعة واقف بيه شكو، يقول والله اللي يريده الله يسويه. شنو اللي يريده الله يسويه؟ من قالك الله يريد هذا الشيء؟ من قال بأن الله يريد هذا الشيء؟ هذا لا يسمى قضاء، هذا إلقاء للنفس في التهلكة، واضح؟ أما القدر لا فرار منه، مثل قانون، قانون صادر نعم ينفذ لو ما ينفذ، هذا يعتمد على مدى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كل ما تحسن علاقتك الله يوخر عنك هواية يدفع عنك من المقادير، شيلوها 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 وهكذا. أبينها شوية، التبتولي التبتوا، شخص سارق، شخص لزمه سارق البيت، حكمه بالقانون الإعدام، نفترض هذا فرضية أبينها أقرب المعنى، سارق أمسكت به الحكومة، أمسكت به رجال الشرطة واقتادته وصادر مادة قانونية أن كل من يسرق حكمه الإعدام، لكن هذا السارق من لزمه شلون لزمه شو مدريهم الشرطة، صار حريق بالبيت ولقوا يطفي بالحريق وينقذ بأهل البيت، تفت هو جاي يسرق ولكن أنقذ أهل البيت ما أعرف شنو، قالوا تجابك هنا هاي الغراض اللي نجامح شنو، قال والله أنا طبيت أسرق، شفت هاي القضية أنقذتهم خطية. هذا القاضي من ينظر إليه من زاويتين، من زاوية أنه مسيء ومن زاوية أنه محسن، بالتالي هذا ممكن أن يخفف شنو إحسانه، ممكن أن يخفف المقدار الصادر من القانون فينتقل من مادة إلى مادة أخرى، ينتقل من مادة إلى مادة أخرى، ما تشمل المادة مثلا 18 اللي هي إعدام، قد تشمل المادة 19 اللي هي سجن مؤبد مثلا على سبيل الفرق. أنا دا أقرب، هذه تقريبيات. فأنا الله مقدر علي مثلا 30 سنة أموت، بس سويت أعمال صالحة، توسلت، وصلت أرحامي كذا، الله قال شيلوا الـ30 سووهن 50 يلا يموت. ملاحظي؟ أما أنا أقدر أغير شيء بذاتي، يعني أدفع القدر، أنا لا أدفع القدر، أنا علي أن أسعى، ومن يدفع هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي يدفع، الله الذي يدفع المقادير عن الإنسان. لذلك ماكو هيك قانون أن الحذر غلب القدر، أنت ما تقدر تسوي شيء، المقادير بيد الله، الملاك بيد الله، هو الذي يقدر، والله يقضي ويقدر ما يشاء لا ما يشاء العبد. فإذا قال إذا أراد شيئا قدره، أولا مرحلة التقدير، ثانيا فإذا قدره قضاه، انتقل من التقدير هو القدرة، الله قادر دائما، من التقدير، من التقدير المن إلى القضاء. وبعبارة أخرى البرلمان اجتماع أقر قانون، من أقره ودى وين؟ ودى للسلطة التنفيذية، رئاسة الوزراء، الآن هاي راح تباشر بالتنفيذ. أما قبل ما دام بعده، ما دام بعده في مجلس النواب، يعني ما بعد وين؟ في مرحلة التقدير، ممكن أن يلغونه ثاني يوم يصوتون على غيره، ممكن ممكن إذا دزوا رئاسة الوزراء ليش راح تنفذ بعد جهة تنفيذية كون فيها. إذا قدره قضاه، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضاه، هاي المرحلة الثالثة، أمضاه يعني سواه انتهيت. أكو مخرج يا ابن رسول الله؟ لا يقول أكو الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما، إذا قد تدخل الصدقة غيره، المهم أكو منافذ، ولكن كله يرجع بالنتيجة شنو؟ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أمر راجع إلى الله عز وجل. وإلا أكو مواضع، أكو مواضع تشوفون أكو إنسان يعني يحاول أن يصنع المستحيل، أموال الصدق يحاول بس يدفعها ما تندفع، خلاص انتهت، نزل القضاء انتهت، انتهت بعد دعاء، هسه مو الدعاء يرد القضاء، إنسان يجيبوا للحسين عليه السلام، هنا نيم الحسين مؤمن مؤمنين تدعي، صالحين تدعو، مثلا عالم من العلماء مثلا مثلا، إذا نزل القرض نزل انتهت بعد. كل الأحوال القضية يم الله سبحانه وتعالى مو يم واحد. نحن لا نستطيع أن نتدخل في قوانين القدر ولا في شنو؟ في قوانين وأوامر القضاء أبدا. إنما علينا أن نتوسل إلى الله بالسبل والوسائل التي ممكن أن تغير بعض المقادير بالأسباب، نالك أسباب، التوسل بأهل البيت، التوسل بالصالحين، الصدقة، صلة الأرحام، لعله هذه تدفع بعض المقادير. نعم مثلا الآن يمكن صارت عندنا فكرة واضحة حول الفرق بين القضاء والقدر، الفرق بين القضاء والقدر، وهو أن مرحلة التقدير مثل مرحلة البرلمان وصياغة للتشريعات، مرحلة القضاء مثل مرحلة التنفيذ، السلطة التنفيذية. بعبارة أخرى، مرحلة التقدير مادة قانونية قضائية جزائية، أن الذي يقتل حكمه الإعدام، مش وقت يتنفذ لازم تقعد محكمة وقضاة ومحامي وكذا، والقاضي يشوف هاي المادة تنطبق أم لا تنطبق على كذا، فإذا نطق بالحكم خلاص انتهت القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.